أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تحويه الأقطار ولا تحيط بكنهه العقول والأفكار ولا يغيبه الليل ولا يظهره النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفاعل المختار والواحد القهار والعزيز الغفار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد المختار، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل ربه طيل حياته فلم يقر له قرار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته وآل بيته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام الليل والنهار. أما بعد، فيقول العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير عبد الباسط حامد محمد والمشهور بين إخوانه بعبد الباسط هاشم، إنه قد طلب مني جماعة من أولي الفضل والعقل أن أقوم بشرح لمتن المقدمة المسمات بالجذرية في فن التجويد، والتي ألفها إمامنا وأستاذنا محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي بن يوسف الجذري الدمشقي بلدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلبيت طلبهم مع أني خاوي الوفاض بادي الإنفاض كاسد الصناعة قليل البضاعة، ولولا اتهامي بكتمان العلم ما قدمت على ذلك اتهاما لعقلي الكليل وذهني الثقيل. وبالله تعالى أستعين وعليه أتوكل وإليه أنيب، فأقول وبالله التوفيق، إن كلامي في هذا الشرح سيكون منصبا على أحكام القرآن ملتفتا فيه إلى كيفية التلاوة معرضا عن الأحاج النحوية والمشكلات البلاغية، فلا أتعرض لاختلاف النحويين ولا لإعراب كلمة إلا إذا كانت تخدم التلاوة أو تبين حكما من أحكامها، فأقول وبالله التوفيق. الفصل الأول في ذكر شيء من أحوال الناظم رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو الإمام العالم العامل العلامة أبو الخير محمد شمس الدين ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن الجزري، وبعضهم اختصر على محمد ابن محمد ابن محمد، لكن الإمام النويري في شرحه للطيبة صرح بأنها أربعة محمدات. والجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر بديار بكر من أعمال سوريا. ولد رضي الله تبارك وتعالى عنه بدمشق سنة 51 من الهجرة. سمع الحديث من العالم الفاضل صلاح الدين محمد ابن ابراهيم المقدسي ابن عبد الله المقدسي الحنبلي، ومن الشيخ أسلت بن حفص ابن عمر بن زيد بن جعفر المراغي، ومن المحب بن عبد الله وكلهم عن الفخر ابن البخاري، ومن غيرهم كالقاضي زيد الدين بن عبد الرحيم الأثنوي الشافعي، وأيضا سمع من ابن عساكر رضي الله عنهم أجمعين وابن عميرة وغيرهم، واشتغل بعلمي القراءات والحديث حتى برع فيهما ومهرا وفاق جميع أهل عصره، وتفقه على الشيخ عماد الدين بن كثير صاحب التفسير، وهو أول من أذن له في الفتوى والتدريس، وولي مشيخة الصالحية ببيت المقدس مدة، وقدم القاهرة مرارا وسمع من المسند بن بهاء، وبنى بدمشق دارا للقرآن فجزاه الله عنا خيرا، ثم ارتحل إلى بلاد الروم ومكث بها حتى دهمها المشركون، فانطلق إلى بلاد فارس وتولى بها قضاء شيراز وغيرها، وانتفع به أهل تلك الناحية في الحديث والقرآن، ثم حج وقدم القاهرة وحج منها مرة أخرى، وأقام بمكة أشهرا، ثم رحل إلى اليمن، ثم عاد منها إلى مكة مرة أخرى، فحج ثم قدم القاهرة. في كل ذلك يعلم وينتفع به الناس في القرآن والحديث، وله في سائر العلوم باع طويل، حتى أني سألت شيخي يوما ما العلم الذي لا يحسنه ابن الجزري، فقال ما من علم إلا وأتقنه ابن الجزري، وله تأليفات في القرآن تجويدا ووقفا وابتداء وتفسيرا وأسباب نزول وفي المصطلح وفي الحديث وفي الطب وفي الحساب، وكل علم يخطر على البال لابن الجزري فيه نصيب. هذه مقدمة وجيزة تعرفنا فيها على شيء من أحوال الناظم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن شاء أن يستزيد فأمامه طبقة الحفاظ للإمام السيوطي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكتب التراجم وهي كثيرة، فليس مجالنا هذا يكفي لترجمة هذا العالم الفاضل والإمام الحبر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ ببسم الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجزم، وفي رواية فهو أبتر، وفي رواية أخرى: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أقطع. قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: يقول راجي عفو رب سامعي. عفوي على أنها مضافة، ولا ينفع عفو إلا إذا أعملنا اسم الفاعل، ولا يعمل اسم الفاعل إلا منونا أو معرفا، كأن تقول يقول راج عفوا، أو تقول يقول الراج عفوا. فيما سوى ذلك إضافتها أفضل. وقال عفو رب سامعي، كان المفترض أن يقول سميعا، لكنه اكتفى من الصفة ببعضها حسب ما يلزمه. ومعنى سامعي أن يسمع رجائي يجيب دعائي. محمد بن الجزري الشافعي، أي الشافعي مذهبا، لأنه رحمه الله كان يتمذهب بمذهب الشافعي، وإن كان فقيها بالمذاهب الأخر فمثل ذلك لا يخفى عليه. وقد ذكرنا أنه كان عالما موسوعيا رحمه الله. قال الناظم: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. بدأ بالحمد لما أشرنا إليه من الحديث الوارد حتى يبارك عمله ويكلل بالنجاح سعيه. والصلاة من الله رحمات ورفع درجات، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين تضرع ودعاء. وقال على نبيه، ولو قال على رسوله لكان أجود، لأن كل رسول نبي وليس العكس. ولو جمع بين الصلاة والسلام لكان أجود، لكراهة الصلاة دون السلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعنى ومصطفاه أي خيرته لتحمل رسالته. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، محمد وآله، وهم مؤمن بني هاشم ومؤمن بني عبد المطلب على أصح الأقوال. وأصله أهل لتصغيره على أهيل، قلبت الهاء همزة والهمزة ألفا، وقيل أول لتصغيره على أويل، قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ولا يستعمل إلا في الأشراف والعقلاء. وأما صحبه فهو اسم جمع لصاحب عند سيبويه. والصحابي في أصح الأقوال كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. ومقرئ القرآن، المقرئ هو الذي تعلم على الأشياخ ذوي الأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عكس القارئ. وياء الجمع حذفت لالتقاء الساكنين مع محبه، طلب أن تعم الصلاة ويعم السلام جميع قراء القرآن العاملين به وجميع محبي القرآن ومحبي قراء القرآن. وبعد، إن هذه مقدمة بكسر الدال فيما على قارئه أن يعلمه. غيب الضمير ليدل على عظمة المضمر عليه أي القرآن. والمعنى: هذه أرجوزة أجمع فيها ما يجب علمه على قارئ القرآن من أحكام التلاوة، إذ واجب عليهم أي على القراء، محتم تأكيدا للوجوب قبل الشروع أن في القراءة. أولا أن يعلموا. أقول إن هذا الوجوب على من نقصت تلاوته نقصا مخلا بأحكام القرآن. والنقص في التلاوة نوعان: نقص يسمى اللحن الجلي، ونقص يسمى اللحن الخفي. فاللحن الجلي كأن ينصب مرفوعا أو يجر منصوبا، فهذا هو اللحن الجلي. فمثل هذا الصنف هو المعني بقوله: إذ واجب عليهم محتم. أما أصحاب اللحن الخفي بأن ترك إخفاء أو ترك مدا أو قصر لازما أو أظهر إدغاما أو ترك إخفاء، فإن مثل هذا يرشد ولا يتحتم عليه الوجود، بل يسن له أن يتعلم التجويد ليكون من المهرة بالقرآن طلبا للمنزلة العليا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ولم يقل رسول الله أن قراءته فاسدة أو باطلة. ومن هنا نعلم أن المعنيين بالوجوب المحتم هم أصحاب اللحن الجلي لا أصحاب اللحن الخفي. ثم قال: أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. المخارج جمع مخرج، والمخرج للحرف هو المكان الذي يخرج منه الحرف، كاللسان أو الشفتين أو الجوف أو الحلق. ونمثل ذلك بمكان الميلاد للإنسان، فإن عرف أين ولد وما بلده فذلك بمنزلة المخرج للحرف. وما دمنا قد عرفنا أين ولد وما بلده عرفنا صفته وكيفية معاملته، وهل هو ضيق الأخلاق أم هو رحب الصدر، أم هو سهل أم هو صعب، وهكذا. وهذه معنى المخارج والصفات. وقوله ليلفظوا بأفصح اللغات، أي إذا علموا كيفية المخارج وأعدادها وكيفية الصفات وأعدادها، قامت الحروف مقامها وأخذت حقها ومستحقها، فكان لفظهم بأفصح اللغات وهي لغة العرب. قال صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة في الجنة عربي. فأفصح اللغات أي اللغة العربية. محرري أي واجب عليهم أن يعلموا ما ذكر حال كونهم محرري أي محققي التجويد والمواقف، يعني أن يعلموا مخارج الحروف وصفاتها والتجويد والوقف والابتدائي. سئل الإمام علي كرم الله وجهه عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: هو معرفة الوقوف وتجويد الحروف. وقوله والمواقف يعني محل الوقوف ومحل الابتداء، وما الذي رسم في المصاحف، أي ويعلم علوم رسم المصحف كذا قرأناها رسما، وقرأت وما الذي رسما في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، أي يعلم المقطوع والموصول. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، أي ويعلم أقسام التاءات في القرآن الكريم، وهي تنقسم إلى أقسام سنذكرها فيما بعد إن شاء الله. والتجويد لغة التحسين، واصطلاحا إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة. وطريق التلقي من أفواه الشيوخ، قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فقال تلقى ولم يقل تسمع أو تقرأ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتلقاه عن جبريل، وجبريل يتلقاه عن اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ عن رب العزة جل وعلا. ومعرفة الوقف والابتداء والمرسوم في المصاحف من المقطوع والموصول وتاء التأنيث، فإذا استكمل ذلك القارئ كان مجودا حقا. باب مخارج الحروف. قال الناظم: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، أي من اختبر ذلك من أهل المعرفة كالخليل بن أحمد، و16 على قول سيبويه بإسقاط حروف الجوف، و14 على قول الفراء بإسقاط ذلك وجعل مخرج النون واللام والراء واحدا. ويحصر أنواع المخارج 5: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، ويعمها الفم. وإذا أردت معرفة مخرج الحرف فسكنه وأدخل عليه همزة الوصل وأصغ إليه، فحيث انقطع صوته كان مخرجه. هذا ضابط لجميع الحروف. فألف الجوف، أي مخرج الألف اللينة المعتلة الجوف، وهو الخلاء الداخل في الفم، فلا حيز لها محقق. واختاها، وهما الواو والياء الساكنتان سكونا معتلا، فإذا سكنتا سكونا أصليا كان لهما حيز محقق. والفرق بين المعتل والأصلي أن المعتل يجانسه ما قبله فيكسر ما قبل الياء ويضم ما قبل الواو، فإن تحركتا أو سكنتا سكونا أصليا كان لهما مخرج آخر كما سيأتي. وقوله وهي يعني الألف وأختاها حروف مد للهواء تنتهي، أي تخرج من الخلاء في الفم وهو الجوف، ثم تنتهي إلى الهواء أي خارج الفم. وسميت حروف المد واللين لأنها تخرج بامتداد ولين، أي بغير كلفة، وذلك لاتساع مخرجها. ثم لأقصى الحلق، أي أبعده مما يلي الصدر، همز هاء. ثم لوسطه، ثم لوسطه فعين حاء، وقرئ لوسطه أدناه غين خاؤها، والأدنى أقرب الحلق. فمخارج الحلق ثلاثة وحروفه ستة وقيل سبعة على إدخال الألف من الحلق لأنها إذا يبست صارت همزة وإذا لامت فهي حرف مد وخروجها أصلا من الحلق. كذا قال الشاطبي وبعضهم. وتسمى هذه الحروف حلقية. ثم لما فرغ من الحلق وحروفه أخذ في بيان مخارج اللسان وحروفه فقال والقاف أقصى اللسان فوق أي فوق الحلق مما يلي الحنك الأعلى فهذا مخرج القاف ثم الكاف أسفل أي أسفل من ذلك أي تحت القاف من الحنك الأعلى. ويسمى الحرفان لهويان لأنهما يخرجان من اللهة مع أقصى اللسان واللهة هي اللحمة المشرفة على الحلق وجمعها لها ولهيات ولهوات. ثم قال والوسط وقرأت والوسط فجيم الشين أي وسط اللسان مما يليه من وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء. وأعني بالياء المتحركة أو الساكنة سكونا صحيحا وإلا فقد مضى مخرج الياء إذا كانت معتلة. وقدم بعضهم الشين على الجيم. وتسمى هذه الأحرف الثلاثة شجرية لخروجها من شجر الفم وهو منفتح بين اللحيين. والضاد من حافته إذ وليا الألف هنا للإطلاق لا دراسة نقل حركة همزة الوصل إلى اللام ليستقيم النظم. والمعنى أن الضاد مخرجها من حافتي اللسان والحافة هو الجانب الأيمن أو الأيسر أو كلاهما. والكثرة الكاثرة ينطقون بالضاد من الحافة اليسرى وقليل من يجيدون نطقها من الحافة اليمنى وأقل وأعسر من يجيدون نطقها من الحافتين. وقد قيل إن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان ينطق الضاد من الحافتين وهي أصعب الحروف نطقا ولذا يستحب أن ينطق بها حسب ما تيسر. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني قرشي. وفي رواية بيد أني من قريش. وتنطع الكثير في هذا الحرف حتى جعلوه ظاء. فالبعض يقول ولو ظالين. وإذا سألته قال أتحرى الضاد. وهو تغيير لمعاني القرآن أعاذنا الله من ذلك. وسيأتي قول الناظم رضي الله تبارك وتعالى عنه والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. فإذا قلنا ونضالين فأي فرق بين الضاد والضاء؟ وإذا قلنا أنقام ظهرك فأي فرق بين الضاد والضاء؟ وهذا كله من بدع القراء في هذا الزمان أعاذنا الله من ذلك بمنه آمين. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم بلد يعني من أجل أني من قريش وهم أفصح العرب أي فأنا أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. قال واللام أدناها لمنتهاها أي اللام من أدنى الحافة إلى منتهاها مما يلي الحنك الأعلى. وذلك له حكمة، فإن اللام تأتي في القرآن الكريم على نوعين، نوع مولد ونوع مرقق، فالمرقق من أدنى الحافة والمغلظ من منتهاها، وقوله والنون من طرفه تحت جعلوا أي تحت اللام، أي اجعلوها يا قراء تحت اللام مخرجا. وقال والراء يدانيه لغار أدخلوا، والراء يدانيه أي يداني مخرج النون، ومعنى يدانيه أي يقاربه، وأدخلوا أي والراء أدخلوا إلى ظهر اللسان قليلا، وذلك لانحرافه إلى اللام، ويقضي هذا بتقديم الراء على النون وهو أولى. وذهب يحيى والفراء وقطرب والجرمي إلى توحيد مخرج الحروف الثلاثة، والأولى ما ذكره الناظم على ما يظهر. وتسمى هذه الأحرف زلقية لخروجها من زلق اللسان وهو طرفه. قوله والطاء والدال وتاء منه أي هذه الأحرف الثلاثة تخرج من طرف اللسان أيضا، ومن أصول عليا الثنايا، وتسمى الثلاثة نطعية لخروجها من نطع غار الحنك الأعلى وهو سقفه. وقوله والصفير مستة أي حروف الصفير، وهي الصاد والزاي والسين. وقوله مستة أي طرف اللسان مستكن بين الثنايا العليا والسفلى، فلا هو إلى الثنايا العليا أقرب ولا إلى السفلى أقرب، فهو بينهما مستكن. لذا قال منه ومن فوق الثنايا السفلى. وتسمى هذه الأحرف أسلية، وذلك لخروجها من أسلة اللسان أي مستدق طرفه، وسيأتي معنى تسميتها بالصفير في الكلام على الصفات إن شاء الله. وقوله والواء والذال وثال العليا يعني مخرج الواء والذال والثاء من طرف اللسان ملتصقا بأطراف الثنايا العليا. وتسمى هذه الأحرف الثلاثة لثوية نسبة إلى اللثى، وهي اللحم النابت حول الأسنان. وقوله من طرفيهما أي من طرف اللسان وطرف الثنايا العليا. ويتضح من ذلك أن مخارج اللسان عشرة وحروفه ثمانية عشر، ثم أخذ في بيان مخارج الشفتين وحروفهما فقال ومن بطن الشفة أي السفلى مع أطراف الثنايا العليا مخرج الفاء، ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. ونقل حركة الهمز إلى الساكن قبله ليتم النظم. ثم قال للشفتين الواو باء ميم بانفتاحهما في الأول وإطباقهما في الآخرين. والواو المعنية هي الساكنة سكونا صحيحا أو المتحركة، وإلا فقد مضى بيان مخرجها معتمة. ثم قال وغنة مخرجها الخلشوم. وللحروف صفات بها تتميز الحروف المشتركة بعضها عن بعض، والصفة للحرف كالصفة للإنسان خلقا وخلقا، فإذا علم خلقه وعلم منشأه سهل التعامل. وكلامه معه. كذلك الحرف إذا علم مخرجه وعلمت صفاته سهل النطق به. فالمخرج للحرف كالميزان تعرف به كميته، والصفة له كالناقد تعرف بها كيفيته. وصفات الحروف 17، 5 لها الضاد فتلك 10، و7 لا ضد لها. وقد بينها الناظم فقال: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمطة والضد قل. والمعنى صفاتها المشهورة جهر ورخو بكسر الراء واستيفال وانفتاح وإصمات والضد قل أي والضد فاعلم. فالجهر ضده الهمس، ولذا قال: مهموسها فحثه شخص سكت، أي هذه الحروف 10 هي حروف الهمس، فيكون الباقي حروف الجهر. ثم قال: شديدها لفظ أجد قطم بكت. فهذه الحروف 8 هي حروف الشدة، فيكون الباقي حروف الرخاوة. ثم قال: وبين رخو والشديد لن عمر. هذه الحروف 5 بين الرخاوة والشدة، وهذه صفة لا ضد لها، فتكون باقي الحروف إما رخوة وإما شديدة. وقوله: وسبع علم خص ضغط قل حصر، أي حصرها العلماء وجمعوها في هذه الأحرف، فما سوى هذه الحروف 7 حروف استيفال. وقوله: وصاد ضاد طاء واء مطبقة، فما سوى هذه الحروف 4 حروف انفتاح. وفر من مد الحروف المزلقة، أي هذه الأحرف 6 حروف الإزلاق، فما سواها حروف إسماط. ومعنى فر من مد أي هرب الجاهل من العاقل. ثم أخذ في بيان الصفات التي لا ضد لها فقال: صفيرها صاد وزاي سين، هذه واحدة. قلقلة قطب جد تلك الثانية، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، يعني واو وياء سكنا سكونا صحيحا وقبلهما مفتوح كصيف وبيت وخوف، هذه 3. وقوله: والانحراف صحح في اللام والراء، هذه صفة الانحراف وهي الصفة 4 في اللام والراء. ثم قال: وبتكرير جعل، أي الراء اختص بصفة التكرير وهي الصفة 5. ثم قال: وللتفسي السين وهي الصفة 6. ثم قال: ضاد مستطل، هكذا حفظناها وقرئت استطل، أي أطلها أيها القارئ، واستطل على البناء. وتلك هي الصفة 7. فتمت 17 صفة كما ذكرنا، وهذه نبذة نبين فيها ما يتماثل من الحروف وما يتقارب وما يتجانس. وبعضهم ذكر المتباعد، ولكن أشياخي لم يذكرونه. ونبين فيها ألقاب الحروف كما ذكرها الخليل بن أحمد وهي 10 ألقاب. ونبين فيها معاني الصفات المتضادة وغير المتضادة، ونذكر ما لكل حرف مخرجا وصفة حتى تتم الفائدة إن شاء الله. فنقول: ولله التوفيق. أما المتماثل فما اتفق مخرجا وصفة وذاتا كالباء مع الباء والنون مع النون والتاء مع التاء واللام مع اللام وهلوم جرة. وأما المتجانس فعدة حروفه 21 حرفا، وهي أولا وثانيا الهمزة والهاء. فإذا جاءت الهمزة مع أي حرف من حروف الحلق غير الهاء فهي متقاربة لا متجانسة. الثالث والرابع العين والحاء، فإذا جاءت إحداهما مع غير أختها فهي متقاربة. الخامس والسادس الغين والخاء، فإذا جاءت إحداهما مع غير أختها فهي متقاربة. السابع والثامن والتاسع الباء والميم والواو، ولا تقارب في هذه الثلاثة البتة إلا في الفاء. العاشر والحادي عشر والثاني عشر الصاد والزاي والسين، أي حروف الصفير، فإذا جاء حرف منها مع غير أخيه فهو متقارب إلا حروف الحلق والشفتين. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الطاء والدال والتاء، إذا جاء حرف منها مع غير أخيه من حروف اللسان فهو متقارب. السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر الثاء والواء والذال، إذا جاء حرف منها مع أي حرف من حروف اللسان غير أخيه فهو متقارب. التاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون الجيم والشين والياء، إذا جاء حرف منها مع غير أخيه من حروف اللسان فهو متقارب. هذا هو المتجانس، وما سواه فهو متقارب، وقد علمت المتناسل. إذا سكن الأول وتحرك الثاني فهو صغير، وإذا تحرك معا فهو كبير، وإذا تحرك الأول وسكن الثاني مثل قوله فإن زللتم فهو مطلق، إن كان مظهرا فمظهر وإن كان مدغما فمدغم. تقول إدغام متقاربين صغير، أو إدغام متجانسين صغير، أو إظهار متقاربين صغير، أو إظهار متقاربين كبير، أو مطلق. والمطلق لا يأتي فيه إدغام أبدا. وقد لقب الخليل بن أحمد الحروف بألقاب عشرة، وهي أولا وثانيا جوفية هوائية، وهي حروف العلة حروف المد. ثالثا ورابعا حلقية ولهوية، وهي حروف الحلق والقاف والكاف. خامسا شجرية. سادسا وسابعا زلقية ونطعية. ثامنا وتاسعا أسلية ولثوية. عاشرا شفوية. وقد بينها الشيخ السمنودي في لآلئ البيان فقال: وأحرف المد إلى الجوف امتنت، وهكذا إلى الهواء امتسبت، وأحرف الحلق أتت حلقية، والكاف والقاف معا لهوية، والجيم والشين وياء نقبت، مع ضادها شجرية كما ثبت، واللام والنون ورا ذلقية، والطاء والدال وتاء نطعية، وأحرف الصفير قل أسلية، والواء والذاء
الإنسان سوية، والفاء وواو الباء وميم سميت سفوية فتلك عسرة أتت. وإنما قلنا إن الضاد شجرية لأنها تخرج من حافتي اللسان مع الأضراس، فهي مفرعة. وقد تقدم في المخارج بيان ذلك كله. ومعنى الذلقية نسبة إلى ذلق اللسان وهو منتهى طرفه، والصفوية نسبة إلى الشفتين، والله أعلم. وهذا بيان معاني الصفات السبعة عشر، فنقول لله التوفيق. أولا الهمس، وهو لغة الخفاء، واصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف مخرجه. ثانيا الجهر، وهو ضد الهمس، ومعناه لغة الظهور والإعلام، واصطلاحا انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف لقوة مخرجه. ثالثا الصدة، وهي ضد الرخاوة، ومعناها لغة القوة، واصطلاحا انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف لتمام الاعتماد على قوة المخرج. رابعا التوسط، يعني بين الرخاوة والشدة، ومعناه لغة الاعتدال، واصطلاحا اعتدال النفس والصوت عند النطق بالحرف. خامسا الرخاوة، وهي ضد الشدة والوسط، ومعناها لغة اللين، واصطلاحا جريان الصوت والنفس عند النطق بالحرف لضعف مخرجه. سادسا الاستعلاء، وهو ضد الاستيفال، ومعناه لغة العلو والارتفاع، واصطلاحا ارتفاع جزء كبير من اللسان الى الحنة الاعلى عند النطق بحروفه. سابعا الاستيفال، وهو ضد الاستعلاء، ومعناه لغة الانخفاض، واصطلاح ارتفاع جزء كبير من اللسان الى الحنة الاعلى عند النطق بحروفه. سابعا الاستيفال، وهو ضد الاستعلاء، ومعناه لغة الانخفاض، واصطلاحا انخفاض اللسان الى قاع الفم عند النطق باكثر حروفه. ثامنا الاطباق، وهو ضد الانفتاح، ومعناه لغة الالصاق، واصطلاحا اطباق اللسان على الحنة الاعلى عند النطق بحروفه بحيث ينحصر الصوت بينهما، اعني بين اللسان والحنة الاعلى. تاسعا الانفتاح، وهو ضد الاطباق، ومعناه لغة الافتراق، واصطلاحا تجافي اللسان عن الحنة الاعلى ليخرج الريح مع النطق ببعض حروفه. عاشرا الازلاق، وهو ضد الاسلاط، ومعناه لغة حدة اللسان وبلاغته وطلاقته، واصطلاحا سرعة النطق بالحرف وسهولة خروجه وطلاقته لخروجه من زلق اللسان اي من طرفه. او من الشفتين او من احداهما. الحادي عشر الاصمات، وهو ضد الاذلاق، ومعناه لغة المنع، يقال صمت عن الكلام اي منع نفسه ان يتكلم. واصطلاحا ثقل الحرف وشدة خروجه لبعده عن ذلق اللسان اي عن طرف اللسان. وهذا بيان الصفات السبع التي لا بد لها، وبعضهم اوصلها الى تسع صفات، وسننقل بيانها جميعا. فنقول اولا الصفير، وهو لغة صوت يشبه صفير الطائر او لغته عند النطق بحروفه، واصطلاحا صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان. ثانيا القلقلة، ومعناها لغة الاضطراب والرجرجة، واصطلاحا اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية. ثالثا اللين، ومعناه لغة السهولة، واصطلاحا اخراج الحرف سهلا دون كلفة على اللسان. رابعا الانحراف، ومعناه لغة الميل والعدول عن الجادة، واصطلاحا الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يخيل للسامع انه اتصل بمخرج اخر. خامسا التكرير، ومعناه لغة الاعادة، واصطلاحا ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف. سادسا التفشي، ومعناه لغة الانتشار والاتساع، واصطلاحا انتشار خروج الريح بين اللسان والحنة الاعلى عند النطق بالحرف. سابعا الاستطالة، ومعناها لغة الامتداد، واصطلاحا اطالة الصوت من اول احدى حافتي اللسان الى اخرها عند النطق بالحرف. ثامنا الخفاء، وهو لغة الاستتار، واصطلاحا خفاء صوت الحرف عند النطق به. تاسعا الغنة، ومعناها لغة الرنة، واصطلاحا صوت لطيف يخرج من الخيشوم كأنة غزالة ضاع وليدها. وتماما للفائدة، هذا ترتيب الحروف على المخارج اولا فاولا. فنقول الهمزة والهاء، والعين والحاء، والغين والخاء، والقاف والكاف، والجيم والشين والواء، والضاد واللام، والنون والراء، والطاء والدال، والتاء والظاء، واللال والثاء، والصاد والسين، والزاي والفاء، والواو والباء، والميم والغنة. وهذا بيان كل حرف مخرجا وصفة. فنقول وبالله التوفيق، الهمزة مخرجها من أقصى الحلق، صفتها جهرية شديدة مستفلة منفتحة مصمطة. الباء مخرجها من الشفتين، صفتها جهرية شديدة منفتحة مستفلة مغلقة مقلقلة. التاء مخرجها من طرف اليسار مع اطراف الثنايا العليا. صفتها همسية شديدة منفتحة مستفلة مصمطة. الساء مخرجها من طرف اللسان بمساعدة الثنايا العليا مع بروز لطرف اللسان عند النطق بها. صفتها همسية رخوة مستفلة منفتحة مصمطة. الجيم مخرجها من وسط اللسان مع ارتفاع قليل الى سقف الحنة الاعلى. صفتها جهرية شديدة منفتحة مصمطة مستفلة مقلقلة. الحاء مخرجها من وسط الحلق. صفتها همسية رخوية منفتحة مستفلة مصمطة. الخاء مخرجها من أدنى الحلق. صفتها همسية مستعلية رخوية منفتحة مصمطة. الدال مخرجها من طرف اللسان بمساعدة الثنايا العليا. صفتها جهرية شديدة منفتحة مستفلة مصمطة مقلقلة. الذال كفاء مخرجا ونطقا. وصفتها جهرية رخوية منفتحة مستفلة مصمطة. الراء مخرجها من طرف اللسان الى الظهر قليلا. صفتها جهرية متوسطة مستفلة منفتحة مغلقة مكررة منحرفة. الزاي مخرجها من طرف اللسان مستكنا بين الثنايا العليا والسفلى. صفتها جهرية رخوة مستفلة منفتحة مصمطة صفيرية. الصين كالزاي مخرجا ونطقا. وصفتها همسية رخوة مستفلة منفتحة مصمطة صفيرية. الشين مخرجها من وسط اللسان مع ارتفاع قليل الى الحنة الاعلى. صفتها همسية مستفلة رخوة منفتحة مصمطة متفصية. الصاد كالزين والسين نطقا ومخرجا. صفتها همسية رخوة مستعلية مطبقة مصمطة صفيرية. الضاد مخرجها من حافتي اللسان الى ما يلي الاضراس من انصر او مناها او من كلاهما حسب ما تيسر. صفتها جهرية رخوة مستعلية مستطيلة مطبقة مصمطة. الطاء مخرجها من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا. صفتها جهرية شديدة مستعلية مطبقة مصمطة مقلقلة. الواء كفاء والذال مخرجا ونطقا. صفتها جهرية رخوة مستعلية مطبقة مصمطة. العين مخرجها من وسط الحلق. صفتها جهرية متوسطة مستفلة منفتحة مصمطة. الغين مخرجها من أدنى الحلق كالخاء. صفتها جهرية رهوة مستعلية منفتحة مصمتة أنساء مخرجها من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. صفتها همسية رهوة مستفلة منفتحة مغلقة. القاف مخرجها من أقصى اللسان بمساعدة لها. صفتها جهرية شديدة مستعلية منفتحة مصمتة مقلقلة. الكاف مخرجها بعد القاف بقليل. صفتها همسية شديدة مستفلة منفتحة مصمتة. اللام مخرجها من حافة اللسان أدناها إلى منتهاها. صفتها جهرية متوسطة مستفلة منفتحة مزلقة منحرفة. النون مخرجها من الشفتين. صفتها جهرية متوسطة مستفلة منفتحة مزلقة. النون مخرجها من طرف اللسان بمساعدة أصول الثنايا العليا. صفتها جهرية متوسطة منفتحة مستفلة مزلقة. الهاء مخرجها من أقصى الحلق. صفتها همسية رخوة مستفلة منفتحة مصمتة. الواو مخرجها من الشفتين. صفتها جهرية رخوة مستفلة منفتحة مصمتة لينة. الياء كالشين والجيم مخرجا ونطقا. صفتها جهرية رخوة مستفلة منفتحة مصمتة لينة. فهذا بيان مخرج كل حرف وصفته، والله تعالى أعلم. قال الناظم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. حتم أي واجب، ولازم تأكيد لهذا الحتم، أو حتم تأكيد للازم. من لم يجود القرآن آثم. وقد سبق أن قلنا أن هذه الحتمية على من فسدت قراءته، لذا فقد نسبه إلى الإثم، فقال: من لم يجود القرآن آثم. وقوله: لأنه به الإله أنزل، أي أن الله تعالى أنزل القرآن مجودا مرتلا. ولذا قال لنبيه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ولم يقل: فاتبع قراءته. وقال: ولا تعجل بالقرآن، ولم يقل: ولا تعجل بالقراءة. وقال: وإنك لتلقى القرآن. فالقرآن إذن نزل من عند الله تبارك وتعالى مجودا محكما مرتلا، وهكذا منه إلينا وصل. فمن قرأ القرآن قراءة مخلة بالمعنى أو الإعراب فهو آثم، وصلاته باطلة. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أيئت به على تؤدة مبينة حروفه تامة وقوفه. وأكد المصدر تعظيما لشأنه وترغيبا في ثوابه. وأي قارئ ترك ذلك دخل في حيز الخبر، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه.
قال الناظم: وهو ايضا حلية التلاوة اي التجويد وزينة الاداء والقراءة.
والفرق بين الثلاثة ان التلاوة قراءة القرآن متتابعا كالاوراد والاسباع والدراسة والاداء،
والاداء هو الاخذ على الشيوخ،
والقراءة تطلق عليهما فهي اعم منهما.
ومراتب التجويد ثلاثة: ترتيل وتدوير وحدر.
فالترتيل هو التأني بالتلاوة كما نسمعه في الإذاعات والحفلات،
والتدوير هو ما نسميه اصطلاحا بيننا بالمرتل،
والحدر أسرع منه بقليل.
وهناك مرتبة رابعة وهي الهذرمة،
والقراءة بها محرمة إلا في النفس للمذاكرة خوف النسيان.
قال الناظم: وهو أي التجويد
إعطاء الحروف حقها بتوفية صفاتها وإخراجها من مخرجها،
وقوله: ورد كل واحد لأصله أي لمخرجه،
وقوله: واللفظ في نظيره كمثله
أي إن تلفظت بمثل الحرف السابق فاللاحق مثله،
فإن كان الأول مرققا رققت الثاني،
أو مفخما فخمت الثاني،
لتكون القراءة على نسق واحد،
وقوله: مكملا من غير ما تكلف
أي لا تنطع في القراءة ولا تقعر.
ولذا قال: باللطف في النطق بلا تعسف.
فليحترز في الترتيل على التمطيط وفي الحدر عن الإدماج.
إذ القراءة كما قال أشياخنا كالبياض، إن قل صار سمرة وإن زاد صار درسا.
قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر.
ويعني بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم التغالي في القراءة والتنطع وزيادة المدود وإخضاع القرآن للموسيقى.
فإذا كانت الموسيقى هي الخاضعة للقرآن فلا بأس،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن.
وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على باب أبي موسى الأشعري ليلة، فلما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح قال له: يا أبا موسى، لقد وقفت على بابك أستمع إلى قراءتك وحسن صوتك، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
فقال أبو موسى: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو علمت بوقوفك لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنت صوتي أحسن وأحسن. فدل على أن الصوت الجميل والموسيقى السمحة الطيبة التي لا تجحف بالقرآن مستحبة.
ثم يقول رسول الله: فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم.
أعاذنا الله من ذلك بمنه إن شاء الله.
والفيصل في ذلك أن القارئ إذا كان على علم بالموسيقى وتعمد القراءة بمقام ما من مقامات الموسيقى، فإن كان متعمدا لذلك مع المحافظة على القرآن كره له ذلك تنزيها، وإن تجاوزت التلاوة ومطط وزاد في المدود حرم ذلك ودخل في دائرة من يلعنه القرآن والعياذ بالله. والمراد بالذين لا يجاوز حناجرهم من لا يعملون به ولا يتدبرونه، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الناظم: وليس بينه وبين تركه أي التجويد فرق إلا رياضة امرئ بفته، يعني بين صحة القراءة وعدمها رياضة الفم. وكل ما مضى حتى الآن إنما هو بيان لمخارج الحروف وصفاتها وفضل التجويد وثوابه. وسبق أن نبهت في أول كلامي في هذا الشرح أني أعول على صحة التلاوة وأحكامها، ويلزم من ذلك ذكر ما لم يذكره الإمام ابن الجزري، فأقول وبالله التوفيق. الباب الأول في الاستعاذة وأحكامها. وأتكلم أولا في حكمها، ثانيا في صيغها، ثالثا في شروط الجهر بها، رابعا في وجوهها مع البسملة والمبدوء به وتسمى بأوجه الاستفتاح، خامسا في كيفية النطق بها. فأقول وبالله التوفيق. أما حكمها فالمتفق عليه أنها مندوبة، وقال فقهاء الظاهرية وعلماؤهم أنها واجبة، لقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، جعلوا الأمر للوجوب. قلنا لو كانت واجبة لكتبت في المصحف ولو مرة، ولم يكن ذلك فدل على أن الأمر للجواز والاستحباب. وقال الإمام النخعي: بحسب الإنسان أن يتعوذ في عمره مرة. قلت: يجوز ذلك بالنسبة لهم، أما بالنسبة لنا فلا بد من التعوذ في كل لحظة. وقد أوصاني أشياخي أن أتعوذ في أول القراءة وبعد انتهاء القراءة. أما في أول القراءة فلئلا يلبس الشيطان علي القراءة، وأما بعد القراءة فلئلا أغتر بحسن العمل، وذلك من الشرك الخفي. وإذا كان الشيطان يوسوس للأنبياء والرسل فلما لا نتحرز منه دائما وأبدا؟ قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذن فالشيطان لا يترك وليا ولا نبيا ولا رسولا ولا صديقا، فيستحب دوام التعوذ في كل حال. وأما صيغها فأفضلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن زدت تنزيها لربك مما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، أو قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قلت أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، جاز ذلك كله إن شاء الله ما دام المصدر في هذا التنزيل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. قال الإمام ابن الجزري في طريبته: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل. وقال الإمام الشاطبي: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. يريد لو صحت الصيغة التي نزهت بها ربك تبارك وتعالى من سنة رسول الله لم تبق مجملا ولا مفصلا في الثناء والمديح والتسبيح والتقديس إلا ذكرته، ودعوى أن ذلك شاذ لا يقوم عليها دليل، لأن الشاذة هي قراءة لآية من القرآن بقراءة غير متواترة ولا صحيحة، والتعويض ليس من القرآن بحال، والله أعلم. والسنة في التعويض الجهر بشروط أربع: أولا بدء قراءة أو درس، ثانيا أن تكون القراءة كلها أو الدرس كله جهري لا يجهر ببعضه ولا يسر ببعضه، ثالثا حضور من يسمع الدرس أو القراءة، رابعا جوازه أو الجهر في النافلة لا في الفريضة، أما ما سوى ذلك فسرا. وأوجه التعويذ والبسملة والمبدوء به أربع: واحد قطع الجميع، كأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كل بنفس. ثانيا قطع الأول ووصل الثاني بالثالث هاتما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فالأول بنفس والثاني والثالث بنفس، ثالثا وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، كأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في نفس، الحمد لله رب العالمين، في نفس آخر، رابعا وصل الجميع في نفس، هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويسمى بوصل الجميع. وفي حكمها وأوجه الاستفتاح وشروط الجهر قال الإمام خلف الحسيني في إتحافه: إذا ما أردت الدهر
تقرأ فاستعذ، وبالجهر عند الكل في الكل مسجلا، بشرط استماع وابتداء دراسة، ولا مخفيا او في الصلاة فتفصلا، ووقف عليه ثم وصل باربع لهم، واستعذ نبا او اوجب ووهلا. وقوله اذا ما اردت الدهر، اي اذا اردت القراءة طول ظهرك. وقوله او في الصلاة ففصلا، اي اجهر بالتعوذ في النافلة دون الفريضة. وقوله او اوجب ووهلا، يريد ان الحكم في وجودها ضعيف، والوهم هو الضعف. وقد سألت شيخي يوما، اما قال احد من العلماء قولا في كيفية النطق بالتعوذ؟ فقال سمعت الامام المتولي يقول ورقق الهمزة من اعوذ، وعين العين فذا مجزوز، وشمس الشين من الشيطان، وفخم الطاء اخا العرفان. هذا وتستحب الاستعاذة عند اي عمل، فعند لبس الثوب ودخول الحمام ودخول المسجد وقرب الاهل، كل ذلك يستحب فيه التعوذ، والله تعالى اعلم. فلنبحث الثاني في احكام البسملة، ونتكلم اولا على احكامها، ثانيا على وجوهها ما بين السورتين، ثالثا كلمة في التنكيف واحواله، رابعا في حكم ما بين اخر الامثال والتوبة. فنقول وبالله التوفيق. للبسملة اربعة احكام: الوجوب والجواز والحرمة والكراهة. اما الوجوب فهي واجبة عند من روايته البسملة في اول كل سورة قولا واحدا، قال الامام الشاطبي ولا بد منها في ابتدائك سورة. وقال ابن الجزري في الطيبة وفي ابتداء السورة كل بسملة. واما الجواز فتجوز في اسماء السور من ايات وارباع واعشار. قال الامام الشاطبي وفي الاجزاء خير من تلا. وقال ابن الجزري ووسطا خير. واما حرمتها فتحرم في اول براءة لنزول السورة بالسيف. قال الامام الشاطبي ومهما تصلها او بدأت براءة لتنزولها بالسيف لست مبسملا. وقال ابن الجزري وفي ابتداء السورة كل بسملة سوى براءة. وتحرم ايضا ان وصلتها باخر سورة ووقفت عليها، فان قلت واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا حرام لانك نقلت البسملة الى اخر السورة مع انها من اول التي تليها. قال ابن الجزري ومهما تصلها مع اواخر السور فلا تقف، وغلوه لا يحتجر. وقال الامام الشاطبي ومهما تصلها مع اواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا، اي اياك طول دهرك ان تصل البسملة لاخر سورة وتقف، فتكون سمجا ثقيلا. واما الكراهة فوصل البسملة بما ينافي معناها
كأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا، أو تقول فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا، أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم ويل، أو بسم الله الرحمن الرحيم نمتعهم قليلا، وما إلى ذلك. فلا توصل البسملة بما ينافيها. وأما وجوه ما بين الصورتين فثلاثة: أولا قطع الجميع، كأن تقول فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كل بنفس. ثانيا قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، كأن تقول فانصرنا على القوم الكافرين وتتنفس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام. ثالثا وصل الجميع بشرط أن يكون المنتهي والمبتدأ به لائق بالبسملة حالا ومقاما، كأن تقول فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام. والسنة المتبعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختار قطع الجميع في التعويذ والبسملة معا. أما وصل الأول بالثاني والوقف عليه فهو ممنوع كما تقدم، وليس في التحكي تنكيس، فلا يضر وصل آخر البقرة مثلا بأول مريم. والتنكيس أربع أنواع: الأول مكروه كراهة تنزيهية، وهو وصل السورة بالتي فوقها، والكراهة التنزيهية هي ما يسميه الفقهاء بخلاف الأولى. وإن نقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالنساء ثم بالبقرة ثم بآل عمران، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أو ليدل على أن ذلك لا وزر فيه. والنوع الثاني من التنكيس هو المكروه كراهة تحريمية، وهو تلاوة آيات متفرقات، آية من هنا وآية من هنا وآية من هنا، كأن يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، واذكر في الكتاب مريم، وهكذا زاعما أنه يتلو قرآنا. فهذا مكروه كراهة تحريمية إلا إن كان في مجلس علم لزم منه سرد آيات لبيان موضوع درسه، فمثل هذا يتجاوز عنه إن شاء الله. النوع الثالث من أنواع التنكيس وهو الحرام، وهو تلاوة الآيات منكوسة، كأن يتلو آية ثم التي قبلها ثم التي قبلها. مثال ذلك أن يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أولئك هم الوارثون، والعياذ بالله من ذلك. فهذا حرام مطلقا. والنوع الرابع هو الكفر بعينه، وهو أن يجعل أول الآية آخرها وآخرها أولها، فذاك كفر والعياذ بالله إن تعمده. هذا ما قاله العلماء في التنكيس. وبين الأنفال والتوبة ثلاثة أوجه. أولا الوقف، ثانيا الوصل، ثالثا السكت. فالوقف أن يقول إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله متنففا بينهما. والوصل أن يقول إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. والسكت أن يسكت على اسمه عليم بأي وجه من وجوه العارض الآتية بلا تنفس مقدار حركتين مستأنفا براءة. هكذا إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. قال الإمام الحسيني في إتحافه ولكل طفل في عليم براءة أو اسكت، وبين الناس والحمد بسملا. ومعنى قوله وبين الناس والحمد بسملا أن الذي يقرأ بقراءة أو رواية ليس فيها التسوية بين السورتين يجب عليه أن يبسمل ما بين آخر الناس وأول الفاتحة لأنها ختمة جديدة. ويجب على القارئ أن يكون حصيفا ذا إحساس راق. وقد قلنا أن البسملة تستحب في أثناء السور، فيجوز للقارئ أن يتعوذ دون أن يبسمل ما دام لا ينوي قراءة سورة من أولها، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسيق الذين اتقوا ربهم، وهكذا في أي سورة ما دام لا ينوي قراءتها من أولها. وعليه فوصل التعوذ بما بعده في نفس واحد جائز، إلا إن أخل بالمعنى، فأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو القادر، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، ومثل ذلك كثير وهو حرام، فليحترز القارئ من ذلك كله. هذا ما أحاط به عقل الفقير في الكلام على البسملة، والله تعالى أعلم. ولم يذكر إمامنا هذا الكلام في المقدمة فأردت ذكره، كما أريد أن يكون شرحي هذا إن شاء الله يستغنى به عن كل ما سواه ولا يستغنى عنه طالب. لذا أرتب الأحكام كما تعلمتها من أشياخي بغض النظر عن التقديم والتأخير في المقدمة. وعلى هذا سأذكر ما ذكره شيخنا في المقدمة وما لم يذكره أيضا. الباب الثالث في أحكام النون الساكنة والتنوين، وقد ذكره شيخنا ابن الجزري في المقدمة وسأتعرض له بعد قليل، لكن ينبغي قبل أن نتعرض لأحكام النون الساكنة والتنوين أن نعرفهما، ما التنوين وما النون الساكنة. أما التنوين فهو حركة تلحق بآخر الأسماء يثبت وصلا لا خطا ولا وقفا، وعرفه بعض الشيوخ بأنه نون مخلقة، وهو كعزيز، عليم، حكيم، عذابا، أليما، وقس على ذلك. وأما النون الساكنة فهو حرف صحيح قائم يثبت وصلا ووقفا وخطا، فهذا هو الفرق بينهما. فالتنوين لم يظهر إلا حين شكل المصحف
حين اختلط العرب بالصقالبة والبربر وكثرت الفتوحات وجهل الناس كثيرا من معالم لغتهم. هذا هو الفرق بينهما. واما احكامهما فاربع: الاظهار والادغام والاقلاب والاخفاء. الاظهار لغة البيان، واصطلاحا النطق بالنون الساكنة او التنوين عند لحوقها بالحرف بصفة مظهرة بينة عارية من شبهة الادغام والاخفاء. وله 6 حروف وهي حروف الحلق. اذا دخلت النون الساكنة او التنوين على اي حرف من هذه 6 سمي اظهارا حلقيا واجبا. ولنضرب لكل حرف مثالا او مثالين لتقيس ما غاب على ما حضر. الهمزة ينأون